شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، في الدروس الماضية تكلمنا عن ذم الفرقة والاختلاف، والأمر بالاتفاق والائتلاف من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله قال في كتابه العظيم الممتع، وهو ما طبع منفردا بعنوان الفرقان بين الحق والباطل، الفرقان بين الحق والباطل، لا بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، لأن الثاني مشهور أكثر من شهرة الأول، وكلاهما جزء قد استل من الكتاب الأم وهو مجموع الفتاوى. قال ابن تيمية عليه رحمة الله في هذا الكتاب الفرقان: بعض الشر أهون من بعض، فخير للمرء أن يلقى الله تعالى مسلما ولو كان مبتدعا، خير من أن يلقاه على الكفر البواح، خير من أن يلقاه على الكفر البواح. أولا، هذا الكلام في غاية المتانة والقوة، ولا يفهمه إلا ابن تيمية ومن مثله أو فوقه، كما أن هذا الكلام لا يقبله إلا من شرح الله تعالى صدره للحق. يقول ابن تيمية: بعض الشر أهون من بعض، فلأن يلقى الله تعالى رجل مسلم متشيع أو قدري أو معتزلي أو أشعري أو غير ذلك من أصحاب هذه الفرق، من أن يلقاه كافرا كفرا بواحا. وهذا كلام في غاية القبول، وابن تيمية يقول هذا الكلام في المرتبة الثانية. أما المرتبة الأولى فهي ما نقل عن أبي الأسود الدؤلي وميمون بن مهران وغير واحد من السلف، أنهم قالوا: والله لا ندري أي النعمتين علينا أعظم، أن هدانا الله للإسلام أم عصمنا في الإسلام إلى سنة وسبيل. دي الدرجة الأولى، يعني كثير من السلف قالوا: والله لا ندري أي النعمتين لله عز وجل علينا أفضل من الثانية، أن من الله تعالى علينا بالإسلام فأسلمنا، أو أن الله عصمنا في الإسلام إلى سنة فلم نزغ ولم ننحرف. فاحنا مش عارفين أي واحدة أعظم من أختها، هل الإسلام أعظم من الثبات على الحق، أو أن الثبات على الحق في الإسلام أعظم من الإسلام نفسه. فالذي يتكلم عنه ابن تيمية إنما هو في المرحلة الثانية والرتبة الثانية، أما الرتبة الأولى فهي أن تكون مسلما صاحب حق، وهذا الحق لا يعرف إلا من خلال قال الله وقال الرسول وقال الصحابة، قال الله وقال الرسول وقال الصحابة، أي فهم الصحابة من قول الله كيت ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم كيت. ولذلك كل الفرق الضالة ومن بعدهم الجماعات التي لا تخلو من انحراف عن النهج السديد في هذا العصر الراهن، لا تخلو واحدة كما لم تخلو فرقة من قبل. والجماعات ليست فرقا، لكن على أي حال كل واحدة من هذه الجماعات انحرفت عن كتاب الله وعن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ولو شيئا يسيرا. أما هذه الفرق الضالة فقد انحرفت، بل وأبعدت في انحرافها إلى أقصى درجات الانحراف. ولذلك هي الفرق التي خالفت أصل الرسالة وأصل الشرع الذي جاء الله به تعالى من السماء على لسان رسوله الكريم، فهذه استحقت الوعيد بالنار. أما هذه الجماعات فعلى قدر انحرافها، إلا أن الله تعالى إلا أننا نرجو الله تعالى أن يغفر لهذه الجماعات بحسن ظنها وبجهدها المبذول في سبيل نصرة الإسلام على نهج النبي عليه الصلاة والسلام. أقول هذا مع إثبات الانحراف لهذه الجماعات، أو إن شئت تقول لمعظم هذه الجماعات. ولذلك من سعادة المرء الناشئ ألا يرتبط بجماعة من هذه الجماعات، بل يرتبط بالكتاب والسنة، وإن ادعت كل جماعة أنها على الكتاب والسنة، لكن هيهات مع قول الشاعر: كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذلك. فكل يقول أنا على الكتاب والسنة، ليست العبرة فحسب في ادعائك الكتاب والسنة أو حتى في سيرك حقيقة بقول الله وقال رسول، ولكن العبرة من الذي فهم قول الله وقول الرسول، هل هو أمير جماعتك أو أنه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأبو عبيدة ابن الجراح وعبادة وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وغير هؤلاء من الصحابة رضي الله عنه. إذن العبرة ليست في اعتمادك على آية أو حديث، وإنما العبرة في اعتمادك على فهم السلف لهذه الآية ولهذا الحديث. ولذلك هذه الجماعات في لحظة صدق مع الله عز وجل ولحظة صفاء قلبي لابد أن تراجع حساباتها من أول الأمر إلى آخره، فإن كانت صادقة مع الله عز وجل ومع أنفسها فلابد أنها ستراجع منهجها الذي أسست عليه. وإن كنت أعتقد أن المناهج التي أسست عليها هذه الجماعات ووضعها زعماؤهم القدامى تختلف عما عليه الجماعات الآن، فإن جماعة ما من هذه الجماعات قد وضعت لأنفسها أو وضع لها قائدها الأعظم ومؤسسها الأول نهجا علميا هو نهج سلفي لا محالة لا محالة. ثم إذا نظرت إلى هذه الجماعات لوجدت أنها الآن لا علاقة لها بالعلم، لا من قريب ولا من بعيد، مع أن إمامها الأول إنما ابتغى أن تصل هذه الجماعة إلى ذروة العلم إلى ذروة العلم، ولكن من أتى بعده خالف نهجه شيئا فشيئا فشيئا حتى خالفوا نهجه كله. وإن كنا لا نوافق على الأصل الأول، لكن نسبة وتناسب، فالأول خير من الثاني والثاني خير من الأول، ولا يزال الناس في نقصان إلى قيام الساعة. فمن سعادة المرء ألا يرتبط بأحد هذه الجماعات، بل يرتبط بكتاب الله وسنة الرسول، ويجتهد في طلب العلم على نهج السلف الصالح على نهج السلف الصالح. فهذا الباب قال: باب ما أمر به من التمسك بالسنة والجماعة واللفظ بها، أي بالسنة، وفضل من لزمها، أي لزم السنة وجماعة المسلمين. قال عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر بن حجر الكلاعي: أتينا العرباض بن سارية رضي الله عنه، وكان من الذين أنزل الله فيهم: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. يعني كان رجلا فقيرا ولكنه كان محبا للجهاد، فكان يذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليحمله، أي ليجهزه للقتال، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا أجد ما أحملكم عليه، اذهبوا إلى فلان لعله يحملكم. فيذهبون إليه فيحملهم، ثم يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقولون له: قد حملنا فلان. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: الدال على الخير كفاعله والدال على الشر كفاعله. قال أي عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر بن حجر، فدخلنا على العرباض فسلمنا عليه فقلنا أتيناك زائرين وعائدين، لأنه كان مريضا، ومقتبسين أي متعلمين العلم. فقال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ذات يوم، ثم أقبل علينا أي بوجهه، وهذا من السنة لمن صلى إماما بقوم أن يقبل عليهم بوجهه ويستدبر القبلة. قال ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون أي دمعت دمعا شديدا، ووجلت أي خشعت منها القلوب. فقال قائل يا رسول الله كأنها موعظة مودع. هذه الموعظة ليست على منوال المواعظ السابقة، فكأنها موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ ماذا تأمرنا وتوصينا؟ فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا. وهذا مثال وإن كان محالا، إلا أنه ضربه للزوم الطاعة إن تولى الإمام. فقوله عليه الصلاة والسلام الأئمة أي الخلفاء من قريش، فلا يجوز أن يتولى أمر المسلمين خليفة ليس قرشيا، وإذا دعت الضرورة إلى أن يتولى غير الإمام أمر المسلمين لا بد أن يكون حرا، لا أن يكون عبدا، فضلا عن عبد حبشي مجدع الأطراف. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول حتى وإن تولى عليكم عبد حبشي، مع أنه محال، لكن إن تولى عليكم فاسمعوا له وأطيعوا. أو ربما يكون الإمام هو الذي، الإمام بمعنى الخليفة، هو الذي عين الوالي والأمير على مصر من الأمصار وكان عبدا. قال النبي عليه الصلاة والسلام فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، اختلافا يعني فتنا كثيرة، فتنا وهرج ومرج. ثم بعد أن وصف الداء وصف عليه الصلاة والسلام الدواء، قال فعليكم بسنتي، لأن هي المخرج، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. هذا أحد شقي العلاج، إذا ظهرت الفتن فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء، أي تمسكوا بهدي وهدي الخلفاء الراشدين الذين هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، رغم أنف الرافضة ورغم أنف الشيعة، ووصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم خلفاء راشدون مهديون، وأمرنا بالتمسك بسنتهم. وقد انعقد الإجماع على أن الخلفاء الراشدين إذا أجمعوا على مسألة أو على أمر من أمور الشرع فإجماعهم حجة، كقال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام، قال وإياكم ومحدثات الأمور أي البدع، وإياكم ومحدثات الأمور أي في الدين، فإن كل محدثة ضلالة وإن كل ضلالة في النار، يعني صاحبها، يعني صاحب هذه الضلالة. وعن أبي إدريس الخولاني قال أدركت أبا الدرداء ووعيت عنه. أبو إدريس الخولاني يقول أدركت أبا الدرداء وهو صحابي وسمعت منه ووعيت عنه، وأدركت عبادة أي ابن الصامت ووعيت عنه، وأدركت شداد بن أوس ووعيت عنه، وفاتني معاذ بن جبل، وفاتني معاذ بن جبل. فأخبرني يزيد بن عميرة أنه كان يقول في كل مجلس يجلسه الله حكم قسط أي عادل تبارك اسمه، هلك المرتابون أي شاكون في ذلك، إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال. من ورائكم فتن أي ستكون من بعدكم فتن يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه الرجل والمرأة والحر والعبد والصغير والكبير، فيوشك الرجل أن يقرأ القرآن فيقول قد قرأت القرآن فما بال الناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، ثم يقول ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره. انظروا، يعني تنتشر دائرة العلم حتى يأخذه كل أحد، كل أحد، وحتى يقرأ القرآن من لا يستحقه، لأنه ما قرأه إلا لأجل أن يتصدر به المجالس أو يترأس به الناس أو يشار إليه بالبنان أو يحظى بالقرآن على ملذات الدنيا وشهواتها. وأنتم تعلمون أن هذه الكراسي فتن، وهي التي حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام. فقديما كانت تعلم إمامة الرجل بعلمه وتقواه، بعلمه وتقواه، لم تكن هناك مناصب ولا كراسي ولا مسؤوليات إدارية وغير ذلك، وإنما علمت إمامة أحمد بن حنبل بعلمه وتقواه رحمه الله، وكذلك الشافعي، وكذلك مالك وسفيان والبخاري ومسلم وغير واحد، بل وهم ألوف مؤلفة في كل عصر من عصور سلفنا. كيف عرفت إمامة هؤلاء؟ هل لأنهم تولوا مشيخة الأزهر، أو لأنهم كانوا نوابا لرئيس الدولة، أو كانوا قضاة وأمراء؟ ليس شيء من ذلك كان بهم ولا لهم، بل كانوا يفرون من ذلك فرارهم من الأسد، وإنما علمت إمامتهم، بل كانوا يعتبرون أن عملهم الذي تم سرا إذا ظهر على الناس أن ذلك من باب الفضيحة. وكان الواحد منهم إذا أراد أن يعمل لله عملا كان يسر به، فإذا اطلع عليه إنسان كان يأخذ عليه العهود والمواثيق ألا يتكلم بهذا إلا بعد أن يموت، إن أراد أن يتكلم، إن أراد أن يتكلم. ولذلك كافأهم الله تعالى بحسن إخلاصهم بمن يبرز لنا بعد موتهم ما قد رأوه من إخلاصهم وعملهم وعلمهم. أما الآن الرجل تعرف إمامته كذلك بدينه وعلمه وتقواه وورعه، لكنه قد أبى قوم إلا أن يقتحموا أبواب السلاطين طلبا للرياسة وطلبا للرفعة، بزعمهم أن الرياسة والرفعة هي في طرق أبواب السلاطين، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ومن اقترب من السلطان افتتن، أي وقع في الفتنة، فلم يعبأوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك ترى الواحد منهم على الجادة والاستقامة، والاستقامة في قوله وعلمه وعمله، حتى إذا تولى منصبا من هذه المناصب الزائلة غير دينه وغير فتواه وانقلب على هذه الصحوة يسبها ويلعنها ويدعي أن أهلها خوارج العصر، خوارج العصر. أنا أقول هو لا يعتقد ذلك فينا، وأقسم بالله أنه لا يعتقد ذلك فينا، لأن قد سمعنا من جل هؤلاء قبل تولي المناصب أننا خيرة الشباب، وأن هذه الصحوة ليس تشهد هذه العصور المتأخرة صحوة كما يشهد هذا العصر، وهذا بشهادته وبشهادة المخلصين فيهم إلى يومنا هذا. ولكن المنصب إنما يغير القلوب ويغير النفوس، خاصة لمن أراد أن يحافظ على هذا المنصب. ويكفينا فخرا أن هذه الصحوة إنما هي محض فضل الله عز وجل على هذه الأمة، ليس لأحد من البشر في هذا البلد من العلماء الرسميين فضل على هذه الصحوة، بل لا يجرؤ واحد منهم ابتداء من شيوخ الأزهر السابقين، لا أقول الشيخ الحالي فقط، وإنما الشيخ الحالي والذي قبله والذي قبله بشيخين أو ثلاث، لا يجرؤ واحد منهم وممن دونهم في هذه المناصب أن يدعي أن له فضلا على الصحوة، لا من قريب ولا من بعيد، لا من قريب ولا من بعيد، بل استمدت هذه الصحوة قوتها من الله عز وجل وثباتها وتأييدها ونصرتها على أهل الباطل من الله عز وجل أولا، ثم من العلماء الربانيين العاملين لله بتقى وخفية، سواء كانوا من أهل البلد أو من خارج البلد، كانوا رجالا أو نساء، كانوا أمهات أو بنات، إنما وقف بجوار هذه الدعوة أناس من أهل البلد ومن غيرها يريدون أن يعملوا لله عز وجل، لم تحركهم إلى ذلك شهرة ولا نسب ولا حسب، وإنما تحركوا بفضل الله عز وجل لإعلاء راية الإسلام. ولذلك تجد الواحد منهم من أصحاب هذه المناصب، مع أننا نقر له بالعلم، نقر له بالعلم، ومن سلب العلم عنهم فإنما نطق بالباطل وأعان على الظلم، فنقر لهم بالعلم، لكن الواحد منهم إذا دعي إلى محاضرة تثور حافظته ويجن جنونه أن أحدا ما أتى ليسمعه، ما أتى ليسمعه، فإذا دعي غيره من العاملين على الساحة ترى المئات بل الألوف يجتمعون عليه، لما يعلمون من قربه من قلوبهم، ولما يعلمون عليه من استقامة وحسن ديانة، فالأمور لا تربط بالعلم فحسب، إنما هذه المؤهلات، أي مؤهلات القبول بيد الله عز وجل. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أحب الله عبدا أمر جبريل أن يحبه، ثم نادى جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض الله تعالى فلانا أمر جبريل أن يبغضه، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فلانا فأبغضوه، ثم لا يوضع له القبول في الأرض. يبقى القضية دي قضية بيد الله عز وجل، لا علاقة لأحد بها. فقال هذا الرجل الذي يقول: قد قرأت القرآن، فما بال الناس لا يتبعوني، ما بالهم لا يقبلون علي، وقد قرأت القرآن، وقد قرأت القرآن أي تعلمته وتعلمت تفسيره وتأويله ومعرفة ناسخه ومنسوخه وغير ذلك مما يلزم القرآن الكريم ومما يلزم العلم. قال: ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره، أي غير القرآن. قال النبي معذرة، قال معاذ بن جبل: فإياكم وما ابتدع، فإن ما ابتدع ضلالة، واتقوا زيغة الحكيم، أي انحراف الرجل الحكيم. الحكيم أي حلو اللسان الذي إذا تكلم جذب القلوب وملكها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: احذروا هذا. فهو مع كونه موصوف بالحكيم إلا أنه زائغ عن الحق، قال: واتقوا زيغة الحكيم، فإن الشيطان يلقي في الحكيم أو يلقي على في الحكيم كلمة الضلالة، قال: اجتنبوا من كلام الحكيم كل متشابه الذي إذا سمعته قلت هذا، أي هذا هو الحق، أي هذا هو الحق. قال: ولا ينأى بك ذلك عنه فإنه لعله يراجع، وتلقى الحق إذا سمعته فإن على الحق نورا، أي كلمة الحق لها نور في القلوب، لها نور في القلوب، فإذا بلغ نور ما سمعت إلى قلبك فهذا أمارة ودلالة وعلامة على أنه الحق. ومن رواية علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: المتمسك بسنتي في دينه في الهرج، أي في الاختلاط والفتن والقتل، له أجر 100 شهيد. وهذا الحديث وإن كان ضعيفا إلا أنه يشهد له ما أخرجه مسلم من قوله عليه الصلاة والسلام: العبادة في الهرج كهجرة إلي. العبادة في الهرج أي في القتل والفتن تعادل في الثواب هجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي إلى الله عز وجل، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. يقول: العبادة في الهرج، ولم يقل المشاركة في الهرج أي في الفتن. ولذلك أنا أنصح دائما الشباب: لا يخلو عصر من العصور من فتن وخلافات وإشكاليات ومنازعات وخصومات بين الأكابر والدعاة والشيوخ، وربما يحمل على ذلك الغيرة على دين الله عز وجل، وربما يكون الحامل على ذلك العزة بالإثم، وربما يكون الحامل على ذلك الحسد، وربما يكون الحامل على ذلك هو الإحراج من الإقرار بالخطأ وغير ذلك من الأسباب. ويقول ابن عباس: الغيرة بين أهل العلم أشد من غيرة التيوس في زروبها. ويقول: كلام الأقران يطوى ولا يروى. كلام الأقران الذين هم في منزلة واحدة ورتبة واحدة من العلم، إذا تكلم بعض الناس أي بعض أهل العلم في البعض الآخر فهذا الكلام من شأنك أنت، ويجب عليك أنت أن تطويه ولا ترويه، لا أن تشهر به ولا أن تعتبره حجة على الخصوم والأطراف في الناحية الأخرى، وإنما الذي أوجبه الشرع عليك ألا تلتفت لمثل هذا، بل خذ الحق من كل من جاء به وإن كان يهوديا أو نصرانيا، ورد الحق ورد الباطل على كل من جاء به وإن كان إماما من أئمة المسلمين. ولذلك يحلو لكثير من الشباب في هذا الزمان في هذا المسجد وفي غيره أنهم يتلقفون بعض السوءات والعورات التي ربما بدت من بعض الشيوخ فيشعلونها نارا وفتنا، ثم يشغلون أنفسهم وهم بعد لم يتعلموا ما أوجب الله تعالى عليهم وفرض عليهم من صلاة وصيام وزكاة وحج وطهارة وغير ذلك. ويا بئس ما تشغل المرأة بها نفسها من أنها تقول: أنا لا أدري أي الناس على الحق، فلان أم فلان، وأنا أريد أن أعرف الحق، وهي بعد لم تتعلم كيف تطهر من حيضها، كيف تطهر من حيضها، ولا تدري لو أنها غسلت ولدها ومست عورته ما الذي يجب عليها. ثم إذا سألتها في أصول دينها تقول: ليس هذا الآن مهم، هذا يأتي مع الوقت، المهم الآن لابد أن نعرف أي الفريقين على الحق وأي الفريقين أحق بالأمن. عجيب. والناظر في كلام أهل العلم وفي كتب أهل العلم إنما يرى عجبا، يرى أن أهل العلم إنما صنفوا كتبهم فقدموا في أول كتبهم فرائض الإسلام، تكلموا عن العلم والإيمان، ثم تكلموا عن التوحيد والإخلاص لله عز وجل، وتكلموا عن الطهارة، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، النكاح، الطلاق، الرضاع، الحدود، الكفارات، الأيمان، النذور، وفي نهاية مصنفاتهم قالوا كتاب الفتن. كتاب الفتن. والشباب اليوم إنما يبدأ من حيث انتهى أهل العلم، فهذا يدل على أن النهج الذي انتهجه طلاب العلم الآن نهج غير سديد، نهج غير سديد. ويقول الإمام الذهبي نقلا عن أبي علي الأبار أنه قال: نزلت بالأهواز يوما، نزلت بالأهواز يوما فوجدت رجلا قد حف شاربه وأخذ عصا في يده واشترى كتبا وتعين للفتوى. هو الذي فرض على نفسه الفتوى، قال: أنا مفتي، الفتوى في حقي فرض عين. شفته من اللي عينه؟ هو الذي عين نفسه، هو الذي عين نفسه. وللأسف الشديد أن الدعاة والشيوخ في هذا الزمان الذي يعينهم هم تلاميذهم وأبنائهم، بخلاف نهج السلف فإن الواحد منهم ما كان يتكلم بكلمة إلا إذا زكاه غير واحد من مشايخه وممن تخرج هو على أيديهم وبرك عند ركبهم. أما اليوم فإن شباب الصحوة هم الذين يرفعون فلانا ويخفضون آخر، أمور كلها معكوسة، ومع هذا تدعي الصحوة أنها صحوة سلفية وأنها صحوة مباركة. نعم هي سلفية ومباركة في جوانب، ولكنها في جوانب أخرى لا بد أن تراجع حساباتها من الآن قبل فوات الأوان. المهم ده مش موضوعنا. قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي، أي ثواب العبادة. وذلك الصحابة رضي الله عنهم لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدثهم عن الفتن فقالوا: نعمل إيه، نعمل إيه في الحالة دي؟ فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: كونوا أحلاس بيوتكم. أظن ده علاج نبوي، ده علاج نبوي، لما يبقى في فتن وهرج ومرج وده يقول وده يعيد وده يغتب وده ينم، وتبقى العملية الحق فيها مختلط بالباطل، نعمل ايه؟ نتصدر ونزود النار اشتعال ولا نعمل ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كونوا احلاس ايه؟ كونوا احلاس بيوتكم. والحلس هو الذي يكون ملازما وملاصقا لقعر داره، يعني ما يكفيكش كمان انك انت تبقى واقف قدام بيتك خدت بالك ولازق في الجدار كده، لا ده انت لازم تكون داخل البيت وفي اسطر مكان في البيت، وهذا للمبالغه في الابتعاد عن مين؟ عن الفتن، الابتعاد عن الفتن. ودي سنه النبي عليه الصلاه والسلام في الفتن. الله، انتوا ناسين قول النبي عليه الصلاه والسلام في الفتنه: كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. مش انتوا عارفين ان الحديث ده في الفتنه؟ ماذا اصنع يا رسول الله؟ قال: كن كخيري ابن ادم، كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. يعني انا بامكاني ان اكون قاتلا، لكن لا، ده انا لو دعي الامر اما ان اكون قاتلا او مقتولا ولا خيار ثالث لي، لا، ده نقف هكذا في الفتنة مكتوف الأيدي حتى أقتل. فألقى الله تعالى كما لقيه أفضل ولد آدم، صح ولا لا؟ كما قال له: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، أما أنا لا، مش مستعد أروح النار. وهذا الكلام لا يكون إلا في الفتنة، أما في الأحوال العادية فقد شرع الشارع الدفاع عن النفس ودفع الصائل، وإذا كان لا يدفع إلا بالقتل اقتله، اقتله والصائل هو المعتدي الظالم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو إيه؟ شهيد. الكلام ده كله في الأحوال العادية، أما في الفتن لا، سلم نفسك. سلم إيه؟ سلم نفسك. فتن هتعمل فيها إيه؟ إذا قتلت 1000 يأتيك 2000، وإذا قتلت 2000 أتاك 10، أتاك 10. سيل من الظلم لا ينتهي إلا إذا أراد الله عز وجل. هتقتل مين؟ ثم ما المصلحة في القتل؟ ما المصلحة؟ وأنتم تعلمون أن الصبر عبادة، ده مش عجز يا إخواني، مش عجز. لكن الذين قتلوا قبلنا إنما نكتوي بنار قتلهم، وهم الآن ونساؤهم وأبناؤهم يكتوون بنار القتل، بنار القتل. أنا لا أقول إنهم قد تعدوا وقد ظلموا الطرف الآخر، بل الطرف الآخر إنما رضع الظلم رضعا، ورضع النفاق، بل ورضع الكفر رضعا. وإنما إخواننا وإن أخطأوا إلا أنه يكفينا نحن إخلاصهم ومحبتهم لله ورسوله مع عدم إقرارنا لما هم عليه من منهج ومسلك. وإننا لا نقول هذا الكلام إرضاء لطرف ولا فجورا بطرف آخر، وإنما هذا الحق الذي نصدع به منذ سنوات عديدة. نعم، إننا نتجرع جميعا، ثم ما دار من مواجهة بينهم وبين خصومهم، بل وبين أعدائهم وأعدائنا في آن واحد إلى يومنا هذا وبعد يومنا هذا إلا أن يشاء الله عز وجل. قال أبو هريرة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى الهدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وهذا الحديث يساوي حديث عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن سن سنة سيئة أي في الإسلام فعليه وزرها ووزر من عمل بها، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. هذا الحديث يتصور بعض الناس أن البدعة الحسنة هي السنة الحسنة، وأن البدعة إذا كانت حسنة فلا بأس بالتمسك بها والعمل بها والدعوة إليها. أقول إذا كان هذا في الدنيا أي في أعمال الدنيا وليس في دين الله عز وجل فيا حبذا، ونعمة البدعة. ولذلك هذه المبتدعات والمحدثات التي حدثت في عمارة الكون إنما هي ضريبة العقل التي فرضها الله عز وجل على عباده، أما بدعة في الدين فإنها ضلالة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وكل بدعة ضلالة، أي وكل بدعة في الدين ضلالة، وليست حسنة، ولا فيها أجر، بل فيها الوزر، كل الوزر لمن ابتدعها ولمن سار عليها وهو يعلم أنها بدعة وأنها ليست من دين الله عز وجل، وإنما ابتدعها فلان ابن فلان. ولذلك يحتجون بقوله: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. أقول: والحجة الثانية لهم قول عمر إن صح عنه: نعمة البدعة، لما جمع الناس على صلاة التراويح بعد أن جمع النبي عليه الصلاة والسلام أو أذن للصحابة أن يجتمعوا في الصلاة خلفه في الليلة الأولى والثانية فلما كثروا في الثالثة دخل بيته وتركهم. ثم استمر الحال على الترك أي على صلاة التراويح في البيوت في زمن أبي بكر وفي نهاية زمن النبي عليه الصلاة والسلام وردحا من خلافة عمر حتى جمعهم عمر على أبي بن كعب جماعة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. فلما قيل له إنها بدعة يا أمير المؤمنين لم يفعلها قبلك أبو بكر الصديق قال نعمة البدعة هي نعمة البدعة هي. واحتج بقوله من سن في الإسلام سنة سنة حسنة وهذا احتجاج صحيح وبعد نظر من أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. لماذا؟ بالنظر إلى مناسبة الحديث أن قوما من مضر أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام جياعا قد أثر فيهم الجوع حتى نزلوا بالنبي عليه الصلاة والسلام أي في مسجده. فلما رآهم النبي عليه الصلاة والسلام تغير وجهه لما رأى بهم من فقر وحاجة وجوع فلمح النبي عليه الصلاة والسلام ولم يصرح حفاظا على شعور قوم مضر. فعرف أحد أصحابه في وجهه الغضب والتغير فقام إلى بيته فأتى بما عنده من طعام وملبس وخبز فوضعه على نطع أي على جلد مفروش بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. فلما رأى الصحابة تهلل وجه النبي عليه الصلاة والسلام بصنيع صاحبه قام كل منهم إلى بيته فأتى بما عنده فوضعوه في النطع وحملوه حتى كادت أيديهم أن تكل أي تعجز عن حمله. ويقول الراوي بل قد كلت أي تعبت وعجزت عن حمل هذا النطع لما اجتمع عليه من جبال الطعام والشراب والملبس وغير ذلك. فحينئذ قال النبي عليه الصلاة والسلام أي مشيرا إلى أول واحد فهم تلميحه من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ثم كمل الحديث بما يقابله ومن سن في الإسلام سنة سيئة أي ابتدع فيه بدعة وهي سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. يبقى دلوقتي هذا الرجل الذي قام أولا وأتى بما في بيته من خيرات من طعام وشراب هل قد ابتدع في الإسلام بدعة حسنة؟ ها؟ والأصل الصدقة قد جاء الحث عليه في القرآن والسنة يبقى هو لم يأتي من عندي بشيء. وكذلك عمر احتج بهذا الحديث وقال نعمة البدعة هي. لماذا؟ لأنه أحيا سنة كانت في زمن من؟ في زمن النبي لم يأتي هو بشيء من عنده وإنما أحيا سنن موجودة في الإسلام على الحقيقة. فمن سن في الإسلام أي من أحيا سنة في الإسلام جاءت في شرع الله عز وجل فله أجر إحيائها وأجر ومن تبعه له مجور تماثل وتشابه أجره تماما بتمام ولا يتأثر أجره بأخذ هؤلاء لأجورهم. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها قال النبي عليه الصلاة والسلام من فعل في أمرنا ما لا يجوز فهو رد. وفي رواية من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو إيه؟ فهو رد. ولذلك يا أخواني من سن في الإسلام سنة حسنة لابد أن تربطها بهذا الحديث بهذا الحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو إيه؟ فهو رد. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. من أحدث حدثا، أي ابتدع في دين الله بدعة ضلالة، أي في الاعتقاد، وصارت لها أصول كأصول مثلا الخوارج، أصول المعتزلة، أصول المرجئة، أصول الرافضة وغير ذلك من هذه الأصول القديمة، أي الفرق. من أحدث أول ما أحدث أو آوى محدثا، يعني داراه وخبأه حتى لا يؤدب ولا يحاسب ويعاقب على ابتداعه في دين الله. الذي ابتدع في دين الله عز وجل كأنه يتهم الله تعالى بأنه لم يكمل شرعه ولم يتم نعمته ويتهم النبي عليه الصلاة والسلام بعدم البلاغ عن ربه كأنه. ولذلك الشافعي رضي الله عنه ورحمه يقول: من ابتدع فاستحسن فقد شرع. من ابتدع أي في دين الله عز وجل واستحسن العجاب أن هذا المجلس المسكين الذي يسمى بمجلس الأمة في البلاد العربية والإسلامية أو مجالس الشعب، ولا أدل على ذلك من أن بعضهم لما ثارت فتنة عظيمة منذ عدة سنوات وكان مرد هذه الفتنة إلى ابن تيمية عليه رحمة الله، فسبق الوعد بل والكتاب على أحدهم، فقالوا: ولما نختلف إذن على مراد ابن تميمة؟ هاتوه لنسألوه هنا وخلص، هاتوه مجلس الشعب، هاتوا ابن تيمية ده. بس ما قالش ابن تيمية، كان بقول: طب احنا نختلف ليه؟ اللي يقول ده كان ابن تيمية يقصد كذا وابن تيمية يقصد كذا، هنختلف ليه؟ تم تجيب ابن تميمة ده هنا وخلاص نسأله. وهو يتصور أن ابن تميمة ده لا يزال باق في الدنيا، هو باق بعلمه ودينه وسمعته. أما هؤلاء لا يعرفون شيئا عن دين الله ولا عن أئمة الدين سلفا ولا خلفا، ومع هذا تجد هؤلاء يشرعون شرعا ويستحسنونه جدا ويطبلون ويزمرون الأيام والشهور لما اخترعوه وابتدعوه وفجروا به وحادوا الله تعالى ورسوله، ظنا منهم أن ما قد أتوا به إنما هو في غاية الحسن والجمال والروعة، ولا يدرون أن هذا هو عين الكفر. لأن من شرع فاستحسن فقد كفر. لكن هؤلاء على أي حال أقل من أنهم يظنون فضلا عن اليقين أنهم يعني يشرعون شرعا. ولذلك إذا سألتهم: هذا الذي تصنعونه إنما هو تشريع يناقض دين الله، ترى الواحد منهم يصلي ويصوم ويعمل مائدة الرحمن، بس مائدة الرحمن دي ما كل واحدة بتعملها دلوقتي، حتى الرقصات طلعوا فيها بالهم كم سنة، والمغنيات واللعيبة والفئات الفاسدة في المجتمع كلهم وكلهن يصنعن الآن موائد. مين؟ موائد الرحمن، مائدة الرحمن بتاع الهانم فيفي عبده، ومائدة تلاقيها في 50 مكان في القاهرة، ها؟ بعنوان كده: مائدة الرحمن على نفقة الحاجة فيفي عبده. وكلمة الحاجة دي تنسخ ما بعده، ها؟ فشاهد يا أخواني حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. في أمرنا هذا أي في ديننا وفي شرعنا، فلا يحل لأحد أن يحدث في دين الله ما ليس منه. لا بد من وضع هذا الحديث مع حديث النبي عليه السلام الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث عمر رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، إلى آخر الحديث. هذان الحديثان يمثلان قطبي الرحى في قبول العمل عند الله عز وجل. حديث يدعو إلى الإخلاص في القول والعمل، والثاني يدعو إلى التحذير من الابتداع في دين الله عز وجل، كما يدعو بمفهوم المخالفة إلى الاستقامة على منهج الرسول عليه الصلاة والسلام وعدم الانحراف عن دينه وشرعه وسنته يمنة أو يسرة. ولذلك هذا كله يجمعه قول الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فليعمل عملا صالحا، فمن كان يرجو لقاء ربه أي على أحسن حال، يلقى الله تعالى على أحسن حال، يجب عليه أمران: أن يعمل عملا صالحا، ولا يوصف العمل بالصلاح إلا إذا كان على منهاج النبوة، كما أنه لا يشرك بعبادة ربه أحدا، يعني يكون مخلصا في أداء هذا العمل المشروع المسنون، وأن ذلك ما فعله إلا لله عز وجل. يبقى الإخلاص والمتابعة هما شرطي القبول عند الله عز وجل. عن جابر بن عبد الله قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال على إثر ذلك: وقد علا صوته واشتد غضبه واحمرت وجنتاه كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم. وهذا حاله عليه الصلاة والسلام إذا خطب، خاصة إذا ذكر الجنة والنار، كان يعلو صوته ويحمر وجهه وتنتفخ أوداجه أو تحمر وجنتاه كأنه منذر جيش، النذير العريان، يقول: صبحكم ومساكم، أي صبحكم العدو أو مساكم العدو، يعني أقبل عليكم العدو بكرة أو غدوة. ثم قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، بعثت أنا والساعة كهاتين أو كهاتين، يعني السبابتان أو السبابة والوسطى، لتلاحمهما، وأنه لا فرق بينهما، وأنه ليس بعد السبابة إلا الوسطى، أو ليس بعد الوسطى إلا السبابة. وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء، وأنه لا نبي بعده حتى تقوم الساعة. قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، كهاتين الذي بعد النبي هي الساعة. ولذلك هذا نص يؤكد لنا أنه ما من أحد ادعى النبوة إلا وهو كاذب، إلا وهو كاذب. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تقوم الساعة حتى إيه؟ حتى يدعي 30 أنهم أنبياء، وفي رواية: حتى يدعي 30 من أمتي أنهم إيه؟ طبعا أنتوا عارفين أن ده شبرة بس فيها دلوقتي 30 نبي، خدت بالك؟ والمعادي كان فيها من سنتين 3 نبي، وأحمد صبحي منصور نبي، وشيخ رشاد خليفة إله كان نبي الأول وبعدين اترقى، خدت بالك؟ ولا يزال الأنبياء والآلهة في تقدم وفي كثرة. فالناس ديت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول هيظهر 30 واحد، ما قالش أكتر من كده. ولذلك ظهر في عصر النبي عليه الصلاة والسلام أنبياء كذبة، زي مين؟ الأسود العنسي ومسيلمة وغيرهم. وظهر من بعدين في زمن التابعين، كل زمن وكل عصر لما تيجي تعد المشاهير من الأنبياء دول، خدت بالك؟ هتبص تلاقيهم 30 أو ناهزوا 30، لكن غير المشاهير ده بالآلاف، ده كل واحد عارف كلمتين بيقول أنا نبي. يبقى إيه الحكاية؟ إما أن نحمل قوله عليه الصلاة والسلام على ذكر العدد في الرواية على مجرد الكسرة، زي ما أنت بتقول مثلا لصاحبك ده أنا يا أخي أنت فين يا أخي، ده أنا جيت لك البيت يجي 100 مرة، في حينك أنت ما رحتوش إلا إيه 3 مرات 4 مرات، وإنما عانيت بهذا الكسرة أنك أنت رحت له كتير يعني، وليس هذا من باب الكذب في شيء. فإما أن يكون قوله عليه الصلاة والسلام سيظهر في أمتي 30 دجالون كذابون كلهم يدعي النبوة، خدت بالك، على مجرد الكسرة ولا يقصد تحديد العدد، وإما أنه عليه الصلاة والسلام قصد أن هؤلاء 30 إنما هم الذين يذاع أمرهم وينتشر بين العامة والخاصة. ما الأنبياء اللي في مصر ما حدش برا يسمع عنهم حاجة، والأنبياء اللي برا ما حدش، ما كان برضو في الأردن سنة 85 كان في واحد نبي هناك برضو، بس هو كان مصر وكل حاجة من عندنا تقريبا يعني، كل حاجة من عندنا. فالشاهد يا أخواني، الشاهد قوله عليه الصلاة والسلام بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بأصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام يعني السبابة، ثم قال إن أفضل الحديث كتاب الله، إن أفضل الحديث كتاب الله، وخير الهدي، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور أو وشر الأمور محدثاتها. يعني أشر شيء أن تحدث في دين الله ما ليس منه، وكل بدعة ضلالة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال عليكم بتقوى الله وهذه الجماعة، أي جماعة الإمام، جماعة مين؟ الإمام اللي هو الخليفة. عند إطلاق لفظ الجماعة في المصطلحات الشرعية إنما يقصد بها جماعة مين؟ الخليفة، الخليفة. فإذا لم يكن للمسلمين إمام ولا خليفة يبقى أئمة المسلمين مين؟ علماؤهم، علماؤهم. قال فإن الله لا يجمع أمة محمد على ضلالة أبدا، وعليكم بالصبر. شايف الكلام الجميل ده يا أخاني؟ والله دواء لما نحن به من داء، إيه والله. ولذلك النصوص الشرعية دي مش عايزة واحد يقرأ الكتاب يجري من أوله لآخره واسمه قرأ الكتاب وخلاص، ده أنت لابد أن تقف عند كل حرف خرج من فم النبي عليه الصلاة والسلام قرآنا كان أو سنة، حتى تأخذ العبرة وتعرف الأحكام وتتخلق بأخلاق القرآن وأخلاق السنة النبوية. انظروا إلى هذا الحديث، وده كمان حديث ابن مسعود، وابن مسعود هو 66 في الإسلام. يقول عليكم بتقوى الله لأنها رأس الأمر وذروة السلام. قال وهذه الجماعة، الزموا جماعة الإمام، جماعة الخليفة، ولا تخرج عليه، لأنه لا يحل لأحد أن يخرج من جماعة الإمام، فمن خرج على إمام قيد شبر مقدار شبر فمات على هذه، أي على هذه الحال، فميتته جاهلية. وفي الدرس الماضي نبهت قلت اوه حد يتصور ان الحديث ده يتنزل على الجماعات الموجودة على الساحة، لا 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 ابدا، هذا الحديث وغيره ممن او مما يتكلم عن جماعة المسلمين انما يتكلم عن جماعة الامام الاعظم الخليفة الذي ننتظره. قال عليكم بتقوى الله وهذه الجماعة فان الله لا يجمع امة محمد على ضلالة ابدا، وعليكم بالصبر. الصبر ليه؟ ايه اللي دخل الصبر هنا؟ ايه اللي دخل الصبر هنا؟ ده انا دلوقتي معايا تقوى الله ومعايا الجماعة، اصبر ليه؟ مع ان اهل العلم مجمعون على ان الصبر لا يلزم الجماعة، الصبر لازم من الجماعة. ليه؟ لأنها جماعة، جماعة قوية وتستطيع أن تفتك بغيرها من جماعات وتكتلات الكفر. فنصبر الصبر هنا في حالة عدم وجود مين؟ الإمام، هو ده. كما في حديث مين؟ حذيفة، كما في حديث حذيفة بن اليمان، فقال فإن لم يكن لهم يا رسول الله جماعة ولا إمام نعمل إيه ساعتها؟ قال وعليكم بالصبر حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. إذا تولى عليكم أحد وكان فاجرا فعليكم بالصبر، ومآله إما أن تستريح بإيمانك وإما أن يريحك الله من الفاجر. ما هو لابد من واحدة من الاثنين دول، هو مآل الأمر ونهايته ليه؟ لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر مستراح ومستراح منه، أو مستريح ومستراح منه. قالوا يا رسول الله ما مستريح وما مستراح منه؟ قال إن العبد المؤمن إذا مات استراح من الدنيا ونصبها وتعبها، وإن العبد الفاجر إذا مات استراح منه البلاد والعباد والشجر والدواب. ما فيش ثالث، هما اثنين بس. طب المطلوب مني ايه؟ الصبر. الصبر انت بعد ما تدخل معاه في معركة، نهاية المعركة دي خسران ولا مكسب؟ صح، خسران. ما الواقع بيقول كده، ومن غير الواقع بيقول كده. هذا اعتقادنا من واقع دراستنا لهذه النصوص، هذا اعتقادنا. وإذا لم تكن في القضية ولا نص قد ورد فإنما يكفينا الواقع، يكفينا الواقع المر الذي تمر به الأمة. فالصبر في حال الضعف من أعظم العبادات لله عز وجل. أما إذا كنت في حال القوة فالجهاد من أعظم العبادات التي يتقرب بها المرء إلى مولاه وسيده، رفعا لراية التوحيد وكلمة الله عز وجل. قال سعيد بن جبير في قول الله تعالى وعمل صالحا ثم اهتدى، قال لزم السنة والجماعة. وعمل صالحا أي على منهاج النبوة، ثم اهتدى أي بانخراطه في جماعة المسلمين والسواد الأعظم مع الإمام. وعن الحسن رحمه الله وهو من سادة التابعين وابن أبي الحسن البصري قال قال النبي عليه الصلاة والسلام عمل قليل في سنة خير من كثير في بدعة. وهذا الحديث من جهة الرفع غير صحيح، وإنما ثبت موقوفا من قول ابن مسعود رضي الله عنه وغيره من الصحابة. عمل قليل في سنة خير من اجتهاد كثير في بدعة. صح، كلام الله جميل جدا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أحسن العمل أدومه وإن قل. أحسن العمل أدومه، يعني ما ديم عليه أو ما داوم عليه صاحبه وإن كان قليلا، وإن كان قليلا. واحد بقى تجيله الجلالة كده والنشوة في ليلة من الليالي يقول بس أنا من الليلة دي هبدأ أقيم الليل، طيب، وبعدين يوم مسك المصحف في يده ويوم يصلي 8 ركعات ولا 11 ركعة، يقرأ في كل ركعة نص جزء ولا ربع جزء ولا جزء، خدت بالك؟ وبعدين يجي قبل الفجر مش قادر يتحرك ولا يتكلم، يوم نايم وهو ساجد، يوم نايم وهو إيه؟ ساجد. تروح عليه صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر، يصحوه بعتلة بعد العصر. ليه؟ انت عملت كده ليه؟ انما كان يكفيك تدريجيا ركعتان فركعتان فركعتان، واقرأ الربع على ركعتين، مش لازم يا سيدي، لحد ما تتأهل جيدا. انت لما بتحب تحصل على بكالوريوس تجارة بتقول والله اخذ الاربع سنوات في سنة ولا واحدة واحدة؟ إذا كان هذا في عمل الدنيا فمن باب أولى أن يكون في عمل الآخرة. التدرج، التدرج حتى يكتب لك الاستقرار والثبات والنجاح. أما أن تقفز السلم، السلم قفزة واحدة، فلا بد أن تقع على أم رأسك، ثم لا يهيأ لك قفز السلم مرة أخرى في حياتك نهائي، لأنك لا تدري بعد ذلك الأحمر والأبيض والأسود، لا تفرق بينهم لذهاب عقلك. فخير العمل أدومه إن قل. ولذلك قال غير واحد من السلف: عمل قليل في سنة، أي المحافظة على السنة وإن كان بقدر يسير، خير من أن تكون رأسا في البدعة. يعني لما تكون أنت تابع لسنة خير من أن تكون متبوع في ميل في بدعة. لكن طبعا ضعاف النفوس والقلوب ومرضى القلوب لا يستريحون حتى يتصدروا في المجالس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني حذر من هذا أيما تحذير، قال: من تعلم العلم، شوف، من تعلم العلم ليجادل به العلماء أو يماري به السفهاء أو يتصدر به المجالس فالنار، النار يعني مصيره إلى النار. ده كلام مخيف جدا، ده يخلي الواحد ما يتعلمش روحه في بيته والله، أي يجاهد نفسه، أو يجاهد نفسه أن يستقيم. ويا حسرة عبد عمل فيما يراه الناس عملا صالحا وأن الأصل فيه أن يصرف لله، يا حسرته أن يعمل هذا وأن يطحن نفسه بالليل والنهار وهو غير مخلص في هذا العمل، ثم لا يكون له في الدنيا ولا في الآخرة حظ من هذا العمل. تصور عبد لا يكاد يهنأ بعيش ولا تغمض له عين، لأنه يعمل عمل الأصل أنه لله، يعمله لغير الله، لكنه يوهم العامة أن هذا العمل لله، ثم لا يكتب له القبول في الأرض ولا يستر عليه يوم القيامة، بل يفضحه الله على رؤوس الخلائق. ده مصيبة كبيرة جدا يا إخواني، والله مصيبة. تبص تلاقي واحد دلوقتي عامل نفسه فتوة مثلا، خدت بالك؟ فتوة في إيه؟ في الدين، فتوة في الدين، عامل مشاكل مع أبوه وأمه، وعامل مشاكل مع الإخوة، وعامل مشاكل مع الشيوخ والعلماء والدعاء، ما سابش حد إلا وعامل معاه مشاكل. كل ده بس عشان يشار إليه بالبنان، عشان يشار إليه بإيه؟ بالبنان بس، خدت بالك؟ لكن هو بقولش كده، يقول لا، ده أنا راجل مخلص، ده أنا راجل خايف على الدين، ده أنا أمر بالمعروف ناهي عن المنكر وغير ذلك، وهو فيما بينه وبين الله ربنا عارف سر، صح ولا لا؟ لا يخفى عليه السر سبحانه وتعالى. يجيبه بقى يوم القيامة بعد البهدلة اللي كمان شافها في الدنيا، يعني تصور واحد بالشكل ده يرزعه فيه بالليل والنهار، وبعدين يجي يوم القيامة برضه ما يلاقيش له حاجة. قال له طب ليه البهدلة دي كانت في الدنيا دي؟ ليه البهدلة دي؟ ما انت في غنى. لكن لا، في غنى ازاي؟ ده هو عايز يتصدر. انا ما كملتلكش حكاية ابو علي الابار، وتعين للفتية، اشترى كتب وحف الشارب وتعين للفتية. اسألوني بقى، طيب اقول له ماذا تقول في اصحاب الحديث؟ شوف الأمة الطائفة الناجية المنصورة، قالوا ماذا تقول في اصحاب الحديث؟ قال ليسوا بشيء ولا يسوون شيئا. ما شاء الله، شوف حكمه لما قعد على الكرسي بيقولوا ايه، ها ايه رايك ماذا تقول بقى في اصحاب الحديث علماء الحديث؟ قال لا، ده ناس اونطجيه وليسوا حاجه. ليه يا عم؟ قال اسالوني انا بس، انا عارف. فابو علي الابار قال له اصحاب الحديث لا يسوون شيئا وليسوا بشيء، انما مثلك كمثل رجل قيل له الظهر أربعا والعصر أربعا والمغرب ثلاث، وأنت لا تدري عن الحديث ولا عن أهله شيئا. قال أنا إنما أعرف فلانا وفلانا وفلانا أي من أصحاب الحديث وليس بشيء ولا يسون شيئا. وعدد أئمة الدين. فقال أبو علي الأبار: فماذا تحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبرت ودخلت في صلاتك؟ يعني من دعاء الاستفتاح ماذا تعرف؟ فسكت الرجل. قال: فماذا تحفظ عن رسول الله إذا ركعت وفرغت من التسبيح؟ فسكت الرجل. قال: فماذا تحفظ عن رسول الله إذا سجدت وفرغت من التسبيح؟ فسكت الرجل. قال: فماذا تحفظ عن رسول الله إذا جلست بين السجدتين؟ فسكت الرجل. قال: فماذا تحفظ عن رسول الله إذا فرغت من التشهد قبل التسليم؟ فسكت الرجل. فتبسم أبو علي الأبار وقال: أما قلت لك إنما مثلك كمثل رجل قيل له الظهر أربعا والعصر أربعا والمغرب ثلاث، صلي يرحمك الله والسلام. تركه وانصرف. هو لا يعرف شيئا لكنه لا يهنأ له بال حتى يغتاب كل أحد، كل أحد، ليقال فلان عالم، فلان رئيس، فلان زعيم، فلان صدر، أي صدر في الناس. وهذا كله من الغدر بالنفس. المرء يغدر بنفسه، وإذا كان الذي يغدر بغيره ينصب له لواء يوم القيامة على رؤوس الأشهاد ويقال: هذه غدرة فلان، هذه غدرة فلان. فما بالكم بمن يغدر بنفسه ويمكر بنفسه ويظلم نفسه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله تعالى قولا إلا بعمل، ولا يقبل قول وعمل إلا بنية، ولا يقبل قول وعمل ونية إلا بإصابة السنة، أي بموافقة السنة والتمسك بها والعمل على نهجها. وهذا حديث كذلك من جهة الرافع غير صحيح، ولكنه قول الفقهاء وقول أئمة الدين قاطبة، أن الله تعالى لا يقبل قولا إلا بعمل، ولا يقبل عمل إلا بنية، ولا يقبل قول وعمل ونية إلا بموافقة مين؟ السنة. إذن لابد من الإخلاص. يعني فيها أربع حاجات هم: إخلاص، قول، عمل، متابعة لمين؟ للسنة، هداية، هداية على منهاج النبوة. يبقى دلوقتي أنا عشان يقبل مني عمل لابد أن تكون نيتي صالحة، قولي الذي هو طلب العلم، طلب علم على أصول راسخة على منهج السلف، يتبع هذا القول اللي هو العلم يتبعه عمل، أعمل بما علمت، لأن من لم يعمل بما يعلم لم ينفعه علمه. ثم الرابعة أن يكون هذا العمل على منهج من؟ النبوة، وهو المعصوب بالعمل الصالح. وقال ابن مسعود: إني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: وشر الأمور محدثاتها وإن كل بدعة ضلالة. وعن سفيان الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا، يعني قل لي قول واحد لا تكثر علي، لا تكثر علي. وهذا القول يكون جامعا للخير مانعا من دخول غيره فيه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم قل آمنت بالله، وده بقى يشمل التوحيد والإخلاص وغير ذلك، ثم استقم على منهاج من؟ النبوة، على منهاج النبوة. هذا الحديث يا إخواني لعله أقل الأحاديث مبنى وأعظمها معنى. الحديث ده أنا أشبهه بفاتحة الكتاب. أنتم تعلمون أن فاتحة الكتاب إنما شملت الدين كله، تعلمون ذلك أم لا؟ من لم يعلم ذلك فعليه بكتاب أو بكتب ابن القيم، بكتب ابن القيم. والله أنا طول عمري أقول إن ابن تيمية وابن القيم هما من أعظم النعم على هذه الأمة، ولذلك من تمسك بهما، من تمسك بكتب شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم تلميذه، إنما حسبه ذلك من العلم الشرعي، حسبه ذلك ما وصله هو دلوقتي. أنت لما تقرأ ابن تيمية وابن القيم مهما كانت بك من بلايا ورزائل ونقائص تزال بإذن الله، لأن هو مرد النقص والعيب إلى إيه؟ يعني الآفات اللي موجودة في الأمة كلها بل وفي غير الأمة مردها إلى أمرين: شبهة وشهوة، صح؟ هو فيه داء غير الاثنين دول أو أعظم من الاثنين دول؟ أبدا. طيب الشبهة تزال بإيه؟ بالعلم. أي إنسان عنده شبهة تزال بإيه؟ بالعلم. وذلك أنت لما يكون عندك شبهة وتروح لواعظ لا يزيلها، إنما إذا ذهبت إلى عالم أزالها، ماشي؟ إنما إذا كان عندك شهوة، شهوة إما أن يزيلها عنك العالم أو الواعظ، صح؟ ولذلك الأمور كلها والأمراض كلها مردها ومدارها على هذين: إما شبهة فزوالها العلم أو زوالها بالعلم، وإما شهوة وزوالها بالتقوى والورع، زوالها بالتقوى والورع. طيب ابن تيمية، الناس متصورة ان ابن تيمية ده ملوش إلا في السياسة، خدت بالك؟ وملوش إلا في الحسبة، وراجل شديد، وانتم انتم شايفين موقفه من التتار. الناس ما تعرفش عن ابن تيمية إلا الجانب ده، جانب انه شديد جدا، راجل شديد. والإسلام لم ينجب في الشدة بعد عمر إلا ابن تيمية، صحيح؟ ده كان جانب موجود في ابن تيمية، وكان لابد أن يكون في ابن تيمية، ها؟ لكن كل من صنف لابن تيمية ممن عاصره أو من أتى بعده قال: ما تكلم ابن تيمية في فن أو في علم من العلوم إلا وقال السامع أو القارئ لا يحسن هذا الرجل إلا هذا الفن. يعني معناته أنه كان متمرس وبلغ الغاية في كل فن، في كل مين؟ فن. ابن تيمية إذا تكلم في الزهد والرقائق صدع القلوب، صدع القلوب. ما هو واحد برضو في هذا الزمان مشهور أو على رأس المشهورين بالشدة والعنف، أنا لما سمعت له شريط يتكلم في الرقائق قلت مش معقول، هذا الكلام ما سمعناه وما لمسنا صدقه في وعاظنا، يصدر هذا الكلام من الرجل ده؟ إلا ما يعرفش إلا الكلاشينكوف يصدر منه الكلام ده؟ لا والله، ده هذا يعني فضل الله عز وجل. أنتم تعلمون إذا ذكر الوعاظ والزهد ولغة القلوب فزعيم ذلك ابن القيم، وابن القيم إنما استقى ذلك من مين؟ من شيخ ابن تيمية وأستاذ ابن تيمية. فأنا عايز أقول لك إذا كان مرد الأمر كله في دين الله، خدت بالك، على الشبهة والشهوة، فإنما يكفيك وحسبك من دينك وعلمك وورعك أن تقرأ لهذين الإمامين الجليلين ابن تيمية وابن القيم، والله يغسلك غسل، والله يغسلك غسل. وجرب، جرب لله كده، جرب الاثنين دول وتواضع لله كده وزل، واجمع في بيتك كتب ابن تيمية وكتب ابن القيم وسمي الله وابدأ. إذا مرت عليك سنتان أو ثلاث ولم يتغير حالك وقلبك وعقلك يبقى لك الكلام ساعتها والله. قال: قل لي يا رسول الله في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. وقال سلام ابن مسكين قال قتادة، وكان إذا قرأ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قال إنكم قد قلتم ربنا الله، يعني قتادة وهو من أئمة أهل البصرة في زمن التابعين كان إذا تلا هذه الآية إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا يقول أصحابي إنكم تقولون ربنا الله، يبقى إيه؟ يبقى الاستقامة. وده كان منهج لأهل العلم عليهم رحمة الله، زي ما إسماعيل بن أبي عياش ضحك رجل في مجلسه وكان يكره أن يضحك طالب علم في مجلس العلم، فضحك طالب فقال له إسماعيل أتضحك وأنت تطلب العلم؟ فالطالب بقى عايز يعمل نفسه فتك بقى، فقال له وماذا فيها يا إمام؟ إذا كان الله تعالى هو الذي أضحك وأبكى أه؟ فقال إسماعيل أنت ضحكت إذن فابك. إيش معنى تأخذ من الآية دي بس؟ خذ منها الاثنين، أنت ضحكت ونحن نوقن أن الله تعالى هو الذي أضحك، لكنه كذلك هو الذي إيه؟ فابك. فلم يبكي الرجل، قال والله إما أن تبكي وإما ما حدثتكم شهرا. فلم يبكي الرجل، أصلا يبكي إزاي؟ أصلا الضحك سهل، أصلا معظم طلاب العلم في شتم عين، خدت بالك؟ إنما البكاء صعب، هو ممثل، ما هو الممثل ده صاحب ميت وجه، خدك يستطيع أن يبكي ويضحك في آن واحد، يعني يجمع بينهما في نفس واحد. فلما لم يستطع البكاء قام إسماعيل بن عياش وما دخل مجلس العلم وكان يحضره 30,000 إلا بعد مرور شهر. أدب، أدب الأول، الأدب قبل العلم. وكم من إنسان تعلم العلم ولم يتعلم له الأدب فلم ينتفع أحد بعلمه. والله كما يقول الحسن البصري رحمه الله نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. وقيل للشافعي كيف شهوتك للأدب؟ قال أسمع بالحرف الواحد منه فأود لو أن كل جوارحي سمعا أو آذانا فتنعم به. قيل كيف طلبك إياه؟ قال طلب المرأة المضلة ولدها وليس لها غيره، يعني امرأة ما عندها إلا ولد واحد فتاه منها وضاع، كيف تطلب هذه المرأة؟ لابد أنها تطلب بجنون أو بهستيريا. فكذلك الشافعي رحمه الله وهو سيد المؤدبين في زمانه يسمع بالحرف من الأدب فيرحل له الأقطار في طلبه. ولذلك كتب الله تبارك وتعالى لهم الذكر والثناء الحسن الجميل في الدنيا والآخرة. ولذلك الشافعي قال كنت أهاب أن أقلب الورقة في حضرة مالك أو في مجلس مالك مخافة أن أؤذيه بصوت تقليب الورق. يتصور الشافعي ايه يعني ده الواحد يفر الكتاب كله، خدت بالك؟ ده الطالب بيقعد يقلب في الكتاب ويسأل اللي جنبه في صفحة كام من الشيخ، خدت بالك؟ وبعدين يرد على الشيخ ويسأل الشيخ استنى يا شيخ في صفحة كام انت، خدت بالك؟ ويجهل ويقول فجورا ويفضل يشغب الى نهاية الدرس، الى نهاية الدرس. ولذلك احنا في فرق كبير جدا جدا بيننا وبين السلف. الشافعي لما كان على هذا النحو رزقه الله تعالى بتلاميذ لعلهم أشد أدبا منه، فقال الربيع وهو تلميذه الربيع الجيزي قال كنت أهاب أن أشرب الماء في حضرة الشافعي، يعني طالب لا يشرب الماء في حضرة شيخه. أدب. دلوقتي الطالب بيعمل ايه؟ قاعد حاطط رجل على رجل ويسند على شماله ويريح على يمينه ويسند على الاثنين ولو زادت معاه العملية شوية ممكن ينام على ظهره ويحط رجل على رجل، خدت بالك؟ ولا بأس أن ينام ويشخر وينفخ، وفي الآخر يجي بعد الدرس يقول للشيخ معلش أصل أنا أخذتني سنة عد لي الدرس. فلما نزع الأدب من طلاب العلم لم ينتفعوا بالعلم، لم ينتفعوا بالمداحة الكثير جدا من طلاب العلم. نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم الهداية والعافية. وفي الحقيقة أنا كنت محضر لحد صفحة 400، احنا في صفحة 320، لكن واضح انه بالشكل ده مش هينفع. احنا نبقى نصلي العشاء ونسهر مع بعض الفجر، ماشي؟ طيب الاخ الحقيقة سؤال مهم، لان الاخ بيقول بعض الناس يعتقد ان جماعة انصار السنة المحمدية مثل اي فرقة من الفرق. ده يا سودة جاب ده منين؟ جاب ده منين؟ الذي أعتقد أن جماعة أنصار السنة المحمدية وجماعة الجمعية الشرعية والسلفيين ومن تاني؟ ها؟ ودعوة الحق، خدت بالك؟ هذه الجماعات هي أقرب الجماعات الحق، أقرب الجماعات الحق. وكلنا فينا ضعف، كلنا فينا ضعف ونقص يجبره الله تعالى ويغفره، لكن دي أقرب الجماعات الحق. وما ظهرت هذه الجماعات إلا لما رأت أن البدعة قد تفشت في الأمة، فقامت هذه الجماعات تنظيميا ليدعو الناس إلى الخير. لما طب ما أنت عندك النهاردة دلوقتي دي لما بتيجي تقول إيه؟ لما بتيجي تقول دلوقتي ان انا عايز اخطب مثلا في المسجد الفلاني، بيقول لك ايه؟ معاك رخصة؟ معاك اذن؟ صح ولا لا؟ فبرضو كانوا زمان عشان ناس ينطلقوا بدعوة يعتقدون انهم على الحق كان لابد لهم من رخصة. الرخصة دي ايه؟ جمعية مشهرة. فقامت جمعية الجمعية الشرعية وجماعة أنصار السنة المحمدية وغيرها من الجمعيات القريبة للحق أو التي على الحق مع ضعف فيها، لكن هذا الضعف ليس منشأه فساد الاعتقاد، بل اعتقاد صحيح، صحيح في بعض الخلل وبعض سيطرة روح العلمانية على بعض أفراد هذه الجمعيات، لكن ليس هذا هو النهج العام لهذه الجمعيات. يعني مثلا تجد إلى الآن في جماعة أنصار السنة المحمدية من يقول إن حديث الذبابة الذي رواه البخاري في صحيح ده كلام فارغ، تذكر له حديث الذبابة كأن عقربا لدغته. يا عم ده في البخاري، يقول لك لا 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 حديث ده مدسوس. يا عم ده أنت في جماعة أنصار السنة إزاي تقول الكلام ده؟ يقول لك البخاري على راس إلا الحديث ده. إلا ليه؟ تعرف أنه ممكن يصل ويجول معك ومرد صولته وجولته إلى العقل، إلى العقل. جماعة شرعية كان الزعماء أو بعض الزعماء فيها إنما يذهبون إلى التأويل كما هو مذهب الأشاعرة، لكن ليس هذا نهجا عاما للجماعة. وأنتم تعلمون أن رواد الجمعية الشرعية خاصة في أيامنا هذه من الشيوخ والدعاة بل وعامة المصلين إنما هم على الاعتقاد السلفي الصحيح. فالدنيا تغيرت، وما كان من نقص وعيب أولا يتغير شيئا فشيئا فشيئا حتى صار الآن قليل بل نادرا، وأقل من النادر، وأقل من النادر. فالذي يقول إن جماعة أنصار السنة المحمدية دي فرقة من الفرق، ده يلزمه أن يتوب إلى الله عز وجل، يلزمه أن يتوب إلى الله عز وجل. وفي الدرس الماضي أنا قلت لكم إن في بعض الشيوخ أو الدعاة قالوا إيه؟ قالوا إن جماعة الجمعية الشرعية وجماعة التبليغ فرقتان ناريتان، قلت يا خيبتنا، هذا اللي بيحصل مننا وبيصدر مننا. ده طبعا ده كلام لا يصدر إلا من إنسان فقد عقله، أو من إنسان لا عقل له البتة من الأصل. أما إنسان له معاناة بالعلم وله اتصال بواقع الأمة، فهذا إنسان لا يمكن، لا يمكن أن يكون هذا من أهل العلم أبدا، مع أنه ينسب نفسه للعلم أو ينسبه الغير إلى العلم. فعلى أي حال إن هذه الجماعات سلاح ذو حدين، فيها وجه خير، وهي أن كلا منها واقف على ثغرة من ثغور الإسلام. أما وجه الشر فهي أن هذه الجماعات تدعو في الغالب إلى نفسها، لا تدعو إلى الله عز وجل، ولذلك أثمرت هذه الدعوة تشرذما ومعاداة بين كل جماعة وأختها. وهذا الوجه القبيح، وإني لا أسأل الله تعالى في نومتي كما أسأله في قومتي أن يجمع وأن يؤلف بين قلوب المسلمين تحت راية واحدة، وهي راية النبي صلى الله عليه وسلم. طيب عشان بس تبقى الأمور واضحة، ما حكم التسمية قبل الوضوء؟ وماذا علي لو نسيتها وتذكرتها في أثناء الوضوء وأيضا بعد الوضوء؟ بعض الناس يتصور أنه لو نسي التسمية في أول الوضوء وتذكرها في أثناء أو بعده قال بسم الله أوله وآخره. فرد علي أن هذا ليس طعاما، وإنما هي عبادة من العبادات، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. اتفق جمهور أهل العلم على أن التسمية في أول الوضوء سنة، سنة وليست واجبا، وهذا القول الراجح. ومن نسيها فلا حرج عليه، فلا حرج عليه، لأن الإنسان مفهوم كتاب أم أنت شايف رجز على من هنا. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.